أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وأخله مسماه وهو وجوده في لحظة. الكلام في ماذا منهم شغل الميكروفون. يقول: وأخله مسماه وهو وجوده في لحظة. الكلام في ماذا؟ في النفاس، في ذم النفاس. أقل النفاس ما يصف عليه عنوان الدم، وهو وجود الدم في لحظة ما ولو ثانية، فيجب الغسل بانقطاعه بعدها. إذا انقطع بعدها يجب الغسل ولو لم تر دما، فلا نفاس عندنا. يعني لو أن هذه المرأة ولدت طفل من دون أن يصاحب الولادة دم، لا مع الولادة ولا بعد الولادة، فهذه المرأة ليس عليها ماذا؟ ليست نفساء، ولا يجب عليها الغسل. عندنا إشارة إلى أن هذا رأي الإمامية في قبال رأي غيرهم، حيث يفهم من بعض عبائر العامة أن النفاس يحصل للمرأة ولو لم يخرج دم، يعني خرج الدم أم لم يخرج، يعني لا يوجد حد لأقله. فيجب عليها الغسل حتى لو لم يخرج دم في فقههم. فيجب الغسل بانقطاعه بعدها ولو لم تر دما، فلا نفاس عندنا، وأكثره قدر العادة في الحيض، للمعتادة وأكثره قدر العادة في الحيض للمعتادة، لمن كانت لها عادة، على تقدير تجاوز العشرة. يعني تارة الدم يتجاوز العشرة أيام فنقول لها ترجعي إلى عادتك، وتارة الدم لا يتجاوز العشرة أيام، دم النفاس هي عادتها 7، ودم النفاس زاد عن 7 لكنه لم يتجاوز العشرة، فنقول حينئذ كله نفاس. وأكثره قدر العادة في الحيض للمعتادة، لكن للمعتادة مطلقا لا، على تقدير تجاوز العشرة، وإلا يعني إذا لم يتجاوز العشرة فالجميع نفاس، حتى لو تجاوز مدة العادة لكنه لم يتجاوز العشرة فالجميع ماذا؟ نفاس. وإن تجاوزها كالحيض، يعني إن تجاوز الدم العشرة فما زاد عن عادتها فهو بحكم الدم الزائد على الحيض فهو استحاضة. وقال كالحيض أي كالدم الزائد على الحيض، يعني أنه محكوم بالاستحاضة. فإن لم تكن لها عادة، إن لم تكن لهذه المرأة عادة فالعشرة أكثره، على المشهور. العشرة أكثر النفاس على المشهور، والباقي ماذا؟ يكون استحاضة. وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما. يعني يحكم بأن هذه المرأة نفساء متى؟ إذا رأت الدم في مجموع العشرة، رأت الدم هذه حالة، أو رأت الدم في أوله فنحكم بنفاسها في أوله، أو رأت الدم في آخره فنحكم بنفاسها في آخره، أو رأت الدم في وقتين فنحكم بالنفاس في هذين الوقتين وما بين هذين الوقتين. وإنما يحكم به نفاسا في أيام العادة وفي مجموع العشرة مع وجوده فيهما أو في طرفيهما. أما لو رأته في أحد الطرفين خاصة، كما لو رأته في أول الولادة أو في آخر العشرة أو فيه وفي الوسط، فلا نفاس لها في الخالي عن الدم متقدما ومتأخرا، بل إنما يكون نفاسها بل في وقت الدم بل إنما يكون نفاسها في وقت الدم أو الدمين فصاعدا وما بينهما، لأنها قد ترى الدم متقطع فتراه ثلاث مرات، بل يكون نفاسها في وقت الدم إذا كانت رأت دما واحدا أو الدمين فصاعدا أو الدمين فصاعدا وما بينهما. فلو رأت أوله لحظة وآخر السبعة لمعتادتها، يعني كانت عادتها سبعة أيام ورأت آخر يوم في السبعة أيام، نقول فالجميع نفاس لأنه عادتها سبعة أيام ورأت الدم من حين الولادة ولو لحظة، ثم رأت الدم في المرة الأخيرة في آخر السبعة أيام، فالجميع نفاس. وهذا هو المشهور بين الفقهاء، واستدلوا عليه بأن أقل الطهر ماذا؟ عشرة أيام، والمفروض أن أوله نفاس هنا وآخره أيضا نفاس لأنه ضمن السبعة التي أشارت عليها. فبما أن أقله نفاس بما أن أقل الطهر عشرة أيام، فما بين الدمين لا يمكن أن يكون ماذا؟ ما بين الدم الأول الذي رأت والدم الآخر الذي رأت لا يمكن أن يحكم بأنه طهر، لأن أقل الطهر كم؟ عشرة أيام. إلا أن السيد الخوي رحمة الله عليه ناقش في هذا الاستدلال بأن أقل الطهر عشرة، هذا خاص بالحيض، الحيض ورد فيه أن أقل الطهر في باب الحيض ورد أن أقل الطهر عشرة أيام، أما هنا ما المانع من أن يكون الدم الأول حيض والدم الآخر حيض؟ قلنا هذه عادتها سبعة أيام، رأت الدم في أول الولادة ورأته في آخر اليوم السابع من الولادة، ما المانع أن يكون أوله نفاس وآخره نفاس وما بينهما طهر؟ لا تقول لي أقل الطهر عشرة أيام، نقول أقل الطهر عشرة أيام في باب الحيض، ما المانع من أن يكون في غير باب الحيض كذلك كما هو الحال بالاستحاضة، وإن كانت الاستحاضة نفسها طهر على أي حال. فالنتيجة ما المانع من أن يكون ما بين النفاسين طهر؟ فسيد الخوي لم يقبل هذا الاستدلال واستدل هنا بالروايات المطلقة الدالة على أن النفساء تقعد أيامها التي كانت تقعدها في الحيض. قال وردت روايات مفادها أن هذه النفساء تقعد أيامها التي كانت تقعدها في الحيض، ومقتضاها لزوم القعود هذا المقدار للنفساء حتى لو لم يستمر الدم، حتى لو لم يستمر الدم، ما دامت رأت الدم في أوله ورأته في آخره أنه مقدار العادة، يجب عليها أن تعتبر نفسها نفساء فيها. يقول ولو رأته آخرها خاصة، لو رأته آخر السبعة خاصة فهو النفاس، وما قبله يعني ليس نفاس، فهو النفاس، فهو النفاس يعني أن ما قبله ليس بنفاس. ومثله رؤية المبتدأ والمضطربة في العشرة، المبتدأ والمضطربة ليس لها عادة، يعني مو عادتها سبعة أيام، ولكن نفس الحكم لو رأته في أول العشرة وفي آخر العشرة نقول الجميع ماذا نفاس. ومثله رؤية المبتدأ والمضطربة في العشرة، بل المعتادة يعني من كانت لها عادة على تقدير انقطاع النفاس على العشرة، يعني لو استمر معها الدم لكن انقطع لما دون العشرة، لم يزد عن العشرة، بل المعتادة على تقدير انقطاعه عليها أي على العشرة، ولو تجاوز. واضح بل المعتادة ما المقصود يعني، بل كذلك المعتادة لو الدم استمر معها، هذه عادتها سبعة أيام مثلا أو ستة أيام، لكن الدم استمر لما بعد ستة أو سبعة لكن لم يتجاوز العشرة، فكذلك تعتبره بأكمله ماذا؟ نفاسا. بل المعتاد على تقدير انقطاعه عليها أي على العشرة، بمعنى أنه لم يتجاوز عن العشرة. ولو تجاوز، لها عادة لكن تجاوز دمها العشرة في النفاس، ولو تجاوز فما وجد منه في العادة وما قبله إلى زمان الرؤية نفاس خاصة. كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها، هي عادتها سبعة أيام، فرأت من يوم الرابع واستمر الدم إلى أن تجاوز العشرة أيام، التفتين ابتدأ الدم معها مو من الولادة، من اليوم الرابع، ولكنه تواصل واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من الولادة، فهنا نقول ما كان في مدة العادة أي في سبعة أيام فهو حيض. ما هو الذي في سبعة أيام؟ أربعة أيام هي التي في ضمن السبعة، الرابع والخامس والسادس والسابع، أما اليوم الثامن فهو خارج عن السبعة، لأن السبعة تحسب من متى؟ من حين الولادة، فهي ثلاثة أيام من حين الولادة لم تر الدم، هذه خارجة، تبقى عندنا كم؟ تبقى عندنا أربعة أيام. كما لو رأت رابع الولادة مثلا وسابعها لمعتادتها التي اعتادت أن تكون عادتها سبعة أيام، واستمر إلى أن تجاوز العشرة، فنفاسها الأربعة الأخيرة أي الرابع والخامس والسادس والسابع، الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة. ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة، يعني في 7 أيام من حين الولادة لم ترى الدم إلا في اليوم السابع، لكنه استمر، فنقول نفاسها هو خصوص هذا اليوم السابع. وما زاد على اليوم السابع فهو ماذا؟ فهو استحاضة. ولو رأته في السابع خاصة فتجاوزها فهو النفاس خاصة. ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز 10، رأته اليوم الأول من الولادة ورأته في اليوم السابع لكن استمر الدم بعد ذلك إلى أن تجاوز 10 أيام، ولو رأته من أوله والسابع وتجاوز 10 سواء كان بعد انقطاعه أم لا، تجاوز 10 بعد أن انقطع أم لا، فالعادة خاصة نفاس، يعني ما كانت 7 يعني اليوم الأول إلى السابع. هنا لأنها رأته من أول الولادة ففي تمام 7 ماذا؟ سيحكم بأنها نفساء، فالعادة خاصة نفاس، يعني مقدار العادة خاصة. ولو رأته أولا يعني من أول الولادة وبعد العادة، يعني رأته أول يوم ورأته في اليوم 8 أو 9، ولو رأته أولا وبعد العادة يعني رأته بعد اليوم 7 مثلا وتجاوز 10 فالأول خاصة نفاس. لماذا اليوم 8؟ لأن اليوم 8 ليس نفاس لأنه خارج عن مدة 7 أيام التي اعتادت أن ترى الحيض فيها. ولو رأته أولا وبعد العادة وتجاوز فالأول، تجاوز يعني تجاوز 10، فالأول خاصة نفاس. وعلى هذا القياس يعني أعطانا القواعد وطبقها بما يرفع اللبس في تطبيقها. الآن انتهى من بيان حكم النفاس. الآن ما هو حكم النفساء؟ هل يجوز لها كل شيء أم يحرم عليها كل شيء؟ يقول وحكمها كالحائض في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة، يعني ما حرم ما وجب على الحائض يجب عليها، وما يستحب للحائض يستحب لها، وما يحرم على الحائض يحرم عليها، وكذلك المكروه. فهي حكم الحائض والنفساء واحد، ولكن تفارقها في الأقل والأكثر، تفارقها في الأقل والأكثر، لأنه لا حد لأقل النفاس، لأن أقل النفاس قد يكون حتى ماذا؟ حتى دقيقة واحدة، في حين هناك حد لأقل الحيض، فإن أقل الحيض 3 أيام، هذا فارق. والفارق الآخر والأكثر، لأنه هناك خلاف في أكثر النفاس، أما أكثر الحيض فأكثر الحيض 10 أيام، هذا متفق عليه. أما في النفاس فقد وقع الخلاف فيما هو أكثر النفاس. بنتي الآن هل هي 40 لولا؟ وتفارقها في الأقل والأكثر. بالنسبة إلى النفاس، النفاس عندنا عند المشهور أكثره 10 أيام، واستفاد بعض الأعلام رضوان الله تعالى عليهم من رواية أسماء إلى 18 يوم، والبعض أضاف يوم أو يومين لعله ابن أبي عقيل العماني، وذهب العامة لا الخاصة إلى 40 كما أشرتم. فما اشتهر عند بعض النساء إنما هو تأثر بما يأخذونه في المدارس، أو في يشاهدونه في بعض البرامج التلفزيونية. شلون؟ إيه على أي حال في المدارس أو في البرامج التلفزيونية الآن كيفما كان نحن الشيعة لا نقول بالأربعين يوم، هذا رأي العامة، وتفارقها في الأقل والأكثر. إحنا الرأي المشهور كما قلت أن أقصى النفاس عشرة، والدلالة على البلوغ، والدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض، أي أن الدم في الحيض يدل على بلوغ المرأة، أما في النفاس فلا يدل. شلون يعني لا يدل؟ يعني يمكن أن تنفس وهي غير بالغة؟ قال لا، لأنه نفس الحيض والحمل أسبق من النفاس، لن تنفس إلا إذا حاضت، لن تنفس إلا إذا ماذا؟ إلا إذا حاضت، ولن لن تنفس إلا إذا حملت. فنفس الحيض والحمل فيه دلالة على بلوغها، وهذه الدلالة أسبق من النفاس لسبق دلالة النفاس بالحمل. أقول هل يمكن المناقشة في هذا الأمر؟ نقول الدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض. هل الحيض يدل على بلوغ المرأة أم لا؟ شو تقول؟ أحسنت.
نزول الدم ما يبني الفقهاء على أنه حيض ولكن قبل التسع يقولون استحابة.
أحسنت. فإذا إذا قلنا بأن المرأة تبلغ ببلوغ التسع لا بالأكثر، لأن هناك قول بالأكثر، إن قلنا بأن بلوغ المرأة ببلوغ التسع، إذا قلنا بأن بلوغ المرأة ببلوغ التسع فأساسا لا يمكن الاستدلال بالحيض، لأن الحكم بكونه حيضا مشروط بإحراز أنها بلغت التسع، لابد أن نحرز أنها أكملت التسع حتى نحرز أن هذا حيض، فلا يكون في رؤية الحيض دلالة على البلوغ. نعم لو قلنا بأن الحيض عفوا بأن البلوغ قد يحصل عفوا لا يحصل بالتسع وإنما بالثلاثة عشر مثلا أو غيره، فهنا وقلنا بأنه ما تراه المرأة بعد التاسعة وقبل الثالثة عشر حيض أيضا كما هو المعروف، حينئذ ماذا؟ حينئذ نقول بلوغها بالحيض، لأن البعض يرى بأنها تبلغ إما بالحيض أو ببلوغ الثلاثة عشر مثلا، وإن كان هذا خلاف المشهور لكن في النتيجة هذا رأي موجود، هذا دلالة الحيض حينئذ تامة. أما على رأي المشهور فدلالة الحيض غير تامة، لأنه لا يدل الحيض على بلوغها إلا بعد إحراز أن هذا الحيض أن هذا الدم بعد التسع، لأن ما تراه المرأة قبل التسع ليس بحيض، وما تراه بعد الستين ليس بحيض. ماذا وضح الإشكال؟ والدلالة على البلوغ فإنه مختص بالحائض لسبق دلالة النفاس بالحمل وانقضاء العدة، وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس. أيضا من الفوارق بين الحيض والنفاس أن الحيض تنقضي به العدة برؤية الدم في الحيض تنقضي العدة، أما النفاس فلا. دون النفاس غالبا، دون النفاس غالبا إنما ياسن هامش يقول إنما قيدوه بالغالب لأن النفاس، لأن للنفاس مدخلية في انقضاء العدة أحيانا كما لو طلقت بعد الولادة وقبل مجيء دم النفاس فإنه بمنزلة حيضة واحدة. ما مراجعنا هالمطلب، ما يعني ما في بالي أنهم يعتبرونه حيضة واحدة. على أي حال، ورجوع الحائض إلى عادتها، ورجوع الحائض إلى عادتها وعادة نسائها، والروايات والتمييز دونها دون النفساء، فإن النفساء لا ترجع إلى عادة نسائها والروايات والتمييز، ويختص النفاس بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين كالتوأمين بخلاف الحيضتين، فإن الحيضتين أقل الطهر بينهما 10 أيام. في النفاس يمكن أن تلد الولد الأول ويخرج منها الدم، ثم بعد أو يتوقف الدم الآن كيفما كان وتطهر لمدة أيام، ثم ماذا؟ ثم يخرج الولد الثاني، فلا يكون بين الولادتين أقل الطهر. الآن لو طلق الرجل زوجته، شيخنا لو طلق الرجل زوجته ورأت الدم، زوجته المدخول بها طبعا، ورأت الدم في الحيضة الأولى والحيضة الثانية، برؤية الدم في الحيضة الثالثة تنقضي عادتها، عفوا تنقضي عدتها، برؤية الدم في الحيضة الثالثة ماذا؟ تنقضي العدة، تمام؟ لكن هذا الأمر يجري في الحيض، زين، هل في النفاس أيضا تنقضي عدتها أو للنفاس أثر في انقضاء العدة؟ يقول لا، النفاس ليس له أثر في انقضاء العدة، لأنها إن كانت، لأنها إن طلقت وهي حامل، لأنها إن طلقت وهي حامل فإن انقضاء عدتها بوضع الحمل، وإن طلقت بعد الولادة، زين، إن طلقت بعد الولادة المفروض أنه النفاس ليس له مدخلية، لأنها ماذا؟ لابد أن تكون طاهرة حين ماذا؟ حين الطلاق. الآن هو يقول غالبا، طبعا حتى لو كانت غير طاهرة، الآن أنا ما في بالي أنهم يعدونه، هو يقول غالبا، يحتاج مراجعة في الفتاوى، لكن التعبير غالبا يوحي بأنه أحيانا يكون للنفاس مدخلية ولو على بعض الآراء ربما. أنا ما في بالي الآن أن هناك من أشار إلى هذا الأمر، لا يعني لعلهم أشاروا، أنا الآن غائب عن ذهني. فالنفاس بشكل عام لا مدخلية له في انقضاء العدة، بعيدا عن بعض الاستثناءات يعني التي أشرنا إلى أنها مذكورة الآن هنا في الهامش، لكن هذه المسألة الآن في بالي فما أقدر أن أجزم بها. ويجب الوضوء مع غسلهن، ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما على الغسل أو متأخرا. خب، لا شك ولا ريب في عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة، وإنما الكلام في بقية الأغسال، حيث ذهب مشهور الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم إلى لزوم الوضوء، واستدلوا على ذلك بجملة من الروايات، وفي قبالها روايات أخرى دلت على ماذا؟ دلت على كفاية كل غسل عن الوضوء، ما البناء ما ندخل في الروايات، نحاول نختصر شوي ثلاث يؤخذ الدرس. يقول: ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما عليه أو متأخرا، إما قبل الغسل أو بعد الغسل. ويستحب قبله، ويستحب قبله بل هو الأحوط، خصوصا بملاحظة بعض الروايات التي قالت لا وضوء بعد الغسل، وإن حمله المشهور على غسل الجنابة. وتتخير
هو الأحوط بغير واضح، ولكن الاستحباب حكم شرعي، يعني قول يستحب
هناك رواية قالت هناك رواية قالت ماذا؟ وتتوضأ قبله، عبر الرواية. وتتخير فيه بين تتوضأ، طبعا هم حملوه على الوجوب، لكن الاستحباب مع حيثية المحل، لأن الرواية عبرت قبله، وإلا أصل الوضوء عند المشهور ماذا؟ على نحو الوجوب. الكلام هل محله قبل الغسل أو بعده؟ تعبير الرواية بأنه بعد، بأنه قبل، تتوضأ قبله، استفادوا منها أنه يستحب الوضوء قبل الغسل. وإن كان أقول الروايات يمكن مناقشة فيها سندا ودلالة، سندا أو دلالة عفوا، بعضها مناقشة سندية والبعض دلالية. وتتخير فيه بين نية الاستباحة والرفع مطلقا، في هذا الوضوء تتخير بين نية الاستباحة والرفع مطلقا، سواء قدمت الوضوء على الغسل أم أخرته عن الغسل، على أصح القولين. إذا وقع بعد الانقطاع، إذا وقع الغسل عفوا إذا وقع الوضوء بعد الانقطاع، بعد انقطاع الدم، وأما غسل المس، الآن دخل انتهى من غسل النفاس ودخل في غسل مس الميت.
يجب غسلهن شيخنا الحيض والنفاس يعني؟
شلون؟
ويجب الوضوء مع غسلهن متقدما.
الحيض والنفاس والاستحاضة كلها. وأما غسل المس للميت الآدمي، وهذا من متفردات الإمامية، إذ يبدو أن بقية المذاهب لم تقل بوجوب الغسل لمس الميت، وإن كان في بالي أنه عندهم روايات استحبابه، لعله في بالي شيء من هذا القبيل، لأن في قديما استقرأت، أنا حاولت أستقرأ هذا الأمر، وفي بالي أن عندهم رواية أو شيء، الآن ربما لا يتم سندها أو شيء، لكن لديهم رواية باستحبابه، لعلها في شواهد التنزيل. الآن شوي قاعد أحاول أتذكر للحسكاني أو غيره، عما أذكر الآن. على أي حال، وأما غسل لكن لا يصح، لا تصح الصلاة إلا، لا تصح الصلاة إلا بماذا؟ يعني هذا حدثه ليس كحدث الآن ما هو الأثر المترتب على مس الميت؟ يجب الغسل، ما هو الأثر المترتب على مس الميت؟ الأثر المترتب قطعا يجب الغسل بمسه، هل هو وجوب تكليفي محض أو لا؟ له أثر، المشهور أنهم أنه له أثر في رافعية أو في إباحة الصلاة، المشهور أنه له أثر في إباحة الصلاة. قلت هذه من متفردات الإمامية، ودلت عليه نصوص عديدة. وأما غسل المس للميت الآدمي النجس، وأما غسل المس للميت الآدمي النجس. للميت الآدمي واضح، للميت حتى يقول بأنه لا يجب بمثل حي، وقيده بالآدمي ليخرج من مثل ميت من غير الآدمي كالبقرة مثلا، وقيده بالنجس ليخرج المعصوم والشهيد، فإن المعصوم طاهر. وقد يستفاد من بعض الروايات عدم وجوبه للمعصوم، كما في الرواية 3677 3677 الرواية ميتة مثلا، يعني على أي حال، وعنه معطوف على الرواية اللي قبلها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن أو الحسين بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله: طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين فعل وجرت به السنة. ولكن أمير المؤمنين فعل، يعني طاهر مطهر بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أنه مسه لا يوجب شيئا، ولكن أمير المؤمنين فعل أي اغتسل وجرت به السنة. وإن كان يمكن مناقشة في الراوي المباشر وهو الحسين بن عبيد، وكذلك في الرواية التي نفس الرواية أيضا يرويها الشيخ الطوسي أيضا بسند آخر عن محمد بن عيسى بن عبيد عن القاسم الصيقل: كتبت إليه، وذكر نفس هذا الكلام في موردين جاية الرواية التهذيب، والراوي مختلف وبعيد. أن طبعا اثنينهم الراويين القاسم الصيقل والحسين بن عبيد لا توثيق لهما، المظنون انه راو واحد ووقع اشتباه في النص او شيء. على اي حال
احسنتم شيخنا العزيز.
واما غسل المس بعد الظاهر الوقت لا يسع، نأجل البقية إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.